الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، ففي مواطن الفتن والنوازل ينشغل الكثير من الناس بتتبع الأخبار ويولعون بذلك، ومن ثم يغلب على أحاديث المجالس سمعت ورأيت وأتوقع، ولو كان كذا لكان أولى، ولو قدم هذا أو أخر ذاك لكان أحرى، مما يصرف هممهم عن النوافل المستحبة، وربما فرطوا في الواجبات أو أخرجوا الصلاة عن وقتها بسبب السهر في الثمر والجدل مثلا، بجانب الإخلال بواجبات المعاش وحقوق الأهل والأولاد، كل ذلك بسبب السهر في قيل وقال والإغراق في تصفح الجرائد والمجلات ومتابعة القنوات، بل الشغف بذلك إلى حد إدمانها والوقوع في أسرها، وهذا كله انحراف عن الهدي النبوي في التعامل مع الفتن.
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد. فقوله بادروا بالأعمال فتنا يعني أكثروا من الأعمال الصالحة قبل أن تأتي هذه الفتن، واستعدوا لها بهذه الأعمال. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحسن البصري رحمه الله تعالى فسر هذا الحديث تفسيرا يتناسب مع أنه تحذير من الفتن وفيه الحث على المبادرة بالأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الفتن بأنها كقطع الليل المظلم، ووصفها بأنه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تقلب القلوب بسبب هذه الفتن وهذه الزلازل. يقول الحسن البصري في شرح هذه العبارة: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له. ففسر يصبح الرجل مؤمنا يعني مؤمنا بأنه يعتقد حرمة دم أخيه وعرضه وماله، فإذا أتى عليه المساء ينقلب قلبه ويمسي مستحلا لذلك، فهذا معنى ويمسي كافرا. ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. نعيد تفسير الحسن لهذا الحديث: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له. ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويصبح مستحلا له. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه رضي الله عنهن لكي يصلين. رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا رواه البخاري. في هذا الحديث تخبر أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. يفهم من هذا أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن، فعبر عنه بالإنزال. فمعنى ماذا أنزل الله من الخزائن أو ماذا أنزل من الفتن يعني إيه؟ ماذا أوحى إلي في شأن وقوع الفتن والزلازل ونحو ذلك. فعبر عنه بالإنزال لأنه وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، فلذلك استعمل كلمة ماذا أنزل. أنزل يعني في الوحي الذي أتاه في المنام. فلما أخبر بوقوع الفتن أردف ذلك بقوله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يقول حافظ ابن حجر فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. فهنا أيضا ربط الفتن بالإيه؟ بالاجتهاد في العبادة والعمل الصالح. فالعمل الصالح وسيلة للثبات على الحق. قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والنفس وقت الفتن إن لم يبادر المؤمن بإشغالها بالحق شغلته بالباطل ولا بد. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وصاحب الأعمال الصالحة لا يخزيه الله أبدا. ففي حديث بدء الوحي قالت خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وهذا متفق عليه. فوصفته بخصال وبخلال من تحلى بها لا يخزيه الله تبارك وتعالى أبدا. فهذا مما يؤيد أن هذه الأعمال الصالحة مما يجتلب توفيق الله العبد وعدم خذلانه خاصة في الفتن. ويروى أن الفتنة لما وقعت قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى. وعن مغفل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الأبي المالكي رحمه الله تعالى الهرج الفتنة والاختلاط، اختلاط أمور الناس. ووجه التشبيه أن المهاجر فر بدينه ممن يصده عنه إلى الاعتصام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فر عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فعلوا ذلك في وقت خوف وقلة، بخلاف من فعل ذلك بعد الفتح، فإنهم وإن كانوا موعودين أيضا بالحسنى إلا أنهم أنفقوا وقاتلوا بعد عزة الإسلام وقوة أهله. فلذلك مسألة وجود الغربة الدين بصورة جديدة وشدة معاناة المتدين حتى إن القابض على دينه كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم من زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. فمن ثم عند المعاناة الأكثر يزداد الثواب بلا شك في وقت الخوف ووقت القلة. ويقول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة هي من أكبر العون على الثبات في الأمر. فالصلاة لها خصوصية في دفع الفتن وفي النجاة من الفتن، لأنها صلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فمن خلالها يستمد المدد والثبات والتوفيق في وقت الفتن. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خليله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فانظر هنا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فالعلاج فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداء الدين، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربة. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فكذلك إذا وقعت الفتن يفزع الإنسان إلى الصلاة. وروى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. ويروى أن ثابتا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته خصاصة نادى بأهله: صلوا صلوا. قال ثابت: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي. هكذا كان شأن الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنهم. فقد روي عن النضر أنه قال: كانت ظلمة على عهد أنس فأتيته فقلت: يا أبا حمزة، هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر إلى المسجد مخافة أن تكون القيامة. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة، شأن الجندي مع سيفه، وشأن الغني مع ثروته، وشأن الطفل الصغير مع بكائه وصراخه واستعطافه للأم الحنون، بل كانوا أكثر إدلالا وثقة بصلاتهم وأقوى اعتمادا عليها من كل ذلك، وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم. فإذا أفزعوا أو أثيروا، وإذا دهمهم عدو أو تأخر عليهم فتح أو التبس عليهم أمر، التجوا إلى الصلاة وفزعوا إليها. وفي أعقاب معركة اليرموك وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم: وإليكم، أخبروني عن هؤلاء الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى أيها الملك. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال: فما بالكم إذن تنهزمون؟ فأجابه شيخ من عظمائهم: إنهم يهزموننا لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون بينهم. إذن للصلاة خصوصية في دفع الفتن وفي رفعها. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عمة، يعني إمام الجماعة، أو أنت الإمام الأعظم، ونزل بك ما نرى، يعني من الحصار، ويصلي لنا، يعني يؤمنا، إمام فتنة، وهو رئيس الفتنة الذي خرج على أمير المؤمنين، ونتحرج يعني من الصلاة خلفه. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. فظاهر ذلك أنه رخص لهم في الصلاة معهم، كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة، ولا سيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة. إذن العمل الصالح وبالذات الصلاة من أهم المنجيات من الفتن، ومن أهم أسلحة المؤمن وقت الفتن. من الأعمال الصالحة أيضا التي ينبغي أن يلزمها المؤمن وقت الفتن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فالضراعة إلى الله تعالى من أسباب كشف الغمة وتفريج الكربة. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون العافية، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألونه العافية. وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فتسليط الحكام الظلمة الحجاج بن يوسف وأمثاله هو في الحقيقة يجسد قول بعض السلف: أعمالكم عمالكم. فهؤلاء يسلطهم الله بذنوب الرعية، ولذلك طبقوا على هذا قوله تبارك وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا كان الحجاج عذاب الله فلا تقاوموا أنتم عذاب الله، لكن الجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى بالاستكانة والتضرع والتوبة والاستغفار يدفع عنكم عذابه. إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وعند الفتن تطيش العقول وتحتار النفوس فلا تدري ماذا تعمل. وفي هذا الموقف يغفل كثير من الناس عن سلاح عظيم كان عدة للأنبياء والصالحين على مر الزمان، أقوى الأسلحة التي اعتصم بها الأنبياء، ألا وهو الدعاء. يقول تعالى عن نبي نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فانظر التعقيب بالفاء، يعني أن الاستجابة كانت سريعة فورا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، استجاب الله عز وجل دعاءه. وقال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن إيه؟ نضيق عليه، مش لن نقدر عليه من الاستطاعة، قدر التي معنى الاستطاعة، لا دي زي إيه؟ قدر عليه رزقه يعني ضيقه. فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهنا فائدة في قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا دعوا بدعاء ذي النون. ولذلك دعاء ذي النون في إحدى الروايات هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي الحديث أن ما من عبد يعني يقع في كربة ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء ذي النون إلا استجاب الله له وكشف عنه كربته. وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن عظم شأن الدعاء يطلق الله عليه الإيه؟ اسم العبادة، كما هنا في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. لأن السلام ثواب عظيم جدا، فبالتالي إذا بخل الإنسان به فهو البخيل، لأنه يظن على نفسه بثواب كبير بجهد يسير أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرد عليه أخوه. فأبخل الناس من بخل بالسلام، يعني لا يكلفه أموال ولا رسوم ولا أي شيء من هذا، مجرد أن يتلفظ بهذه الكلمات الطيبات من الذكر فيثاب عليه. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، لأن الدعاء سبب لنيل كل المطالب الدنيوية والأخروية أيضا بجهد يسير جدا، فقط مطلوب إيه؟ إخلاص القلب لله سبحانه وتعالى في الدعاء. ولذلك قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن شأن الفتن أن تشتبه فيها الأمور ويغمض وجه الحق ويلتبس على الجمهور إلا من عصم الله ورحمه. فمن أعظم أسباب النجاة منها الاعتصام بالله تعالى والاستغاثة به ودعاؤه، فإنه عز وجل هو الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اسألوني الهداية أهدكم. ويؤخذ من هذا الأخذ بالأسباب والدعاء من الأسباب، فاستهدوني أهدكم، يعني اسألوني، من سين الطلب، هنا سين الطلب، استهدوني أهدكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية إلى الحق والاستبصار به وقت الفتن منحة ربانية وهبة إلهية. يقول الله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول: اللهم اعصمني بدينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. يعني أن يبقى أقوى سلاح واحتمال وحيد للنجاة أن يستعين الإنسان بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى نجاته من الفتن. تكون فتنة لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ليأتين على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يصلي من الليل حين نشب الناس في الفتنة، ثم نام فأري في المنام فقيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام يصلي ثم اشتكى فما خرج إلا جنازة. منذ أن دعا بهذا الدعاء ما خرج من بيته إلا محمولا على الأعناق رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لما نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله تعالى عنه قام أبي يصلي من الليل وقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك. قال: فما خرج إلا جنازة. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: بينا رجل بمصر في بستان زمن فتنة آل الزبير جالسا كئيبا حزينا يبكي ينكث الأرض بشيء معه، فرفع رأسه فإذا صاحب مسحة قد مثل له، فقال: ما لي أراك مهموما حزينا؟ فكأنه ازدرى، فقال: لا شيء. فقال: أبي الدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، أم بالآخرة؟ فإن الآخرة أجل صادق يفصل فيه بين الحق والباطل. قال حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئا أخطأ الحق. قال: فكأنه أعجبه بذلك من كلامه، وجد أن هذا الشخص الذي يكلمه كلاما متميزا عليه نور، فقال: فكأنه أعجبه بذلك من كلامه. قال: اهتمامي بما فيه المسلمون يعني من الفتنة. فقال: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين. يعني هذا الرجل الصالح الذي كان جالسا وحده كئيبا حزينا يبكي شفقة على المسلمين، كان يحمل هم المسلمين. فانظر إلى هذا المخاطب، قال له: إن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، وسل من ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعا الله فلم يجب، أو توكل عليه فلم يكفه، أو وثق به فلم ينجه. قال: فعلقت الدعاء، يعني لزمت وتشبثت بالدعاء، فقلت: اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. قال: فتجلت الفتنة ولم تصب منه شيئا، لم يعني يصبه سوء من هذه الفتنة. عبارة بشفقتك على المسلمين يعني حمل هم المسلمين، هذا من العبادات العظيمة جدا جدا والتي لا يتفطر إليها كثير من الناس. يعني عامة الناس يغلب على دعائه دعاء لنفسه أو لمن هم قريبون منه، وكثير من الناس يهمل الدعاء العام الشامل للأمة، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الخير. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فانظر كم في الأرض من عدد المسلمين يزيد على المليار بملايين أخرى كثيرة. فإذا دعوت الله واستغفرت للمسلمين والمسلمات أو المؤمنين والمؤمنات كان لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ومؤمنة حسنة. فإذا لا يزهد في هذا إلا من هو مغبون غير فقيه بفقه الدعاء. فالإنسان لا يغفل في الدعاء عن الدعاء لعامة المسلمين، لكل المسلمين، وأيضا لمن يلي أمر المسلمين، لأن بصلاحه يصلح كثير من المسلمين ونحو ذلك. إذن إذا كنا تكلمنا عن العمل الصالح ثم خصصنا من العمل الصالح الصلاة ثم الدعاء، فهناك أنواع معينة من الدعاء أيضا مهمة جدا في الفتن، وهي دعاء التعوذ، التعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتعوذ بالله من الفتن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. التعوذ أنا جاي بصيغة الأمر، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما السنة القولية أو الفعلية فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم مثلا: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وقوله: وأعوذ بك من فتنة الغنى، وقوله: وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب باب التعوذ من الفتن، ثم روى حديث أنس رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. وفي الحديث: أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. قال أنس لما حدث بالحديث: عائذا بالله من شر الفتن. وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو يحمل لبنتين أثناء بناء المسجد، أخذ ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن. رغم أن الحديث إيه بيبشره بأنه سيكون مظلوما وأنه سيدعوهم إلى الجنة، ومع ذلك أشفق عمار من الفتن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع ما لا يرى وقوعه. قال ابن بطال: وفيه رد للحديث الشائع، في حديث يشيع عند بعض الناس: لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين، إن الفتن تأتي وتمحص الناس وتكشف المنافقين، فهذا لا يصح على الإطلاق. بالعكس، الرسول عليه السلام أمر فقال: تعوذوا بالله من الفتن، وصح عنه ذلك في أحاديث كثيرة. سئل ابن وهب قديما عن هذا الحديث: لا تستعيذوا بالله من الفتن فإن فيها حصائد المنافقين، فقال عنه: إنه باطل، حديث باطل. إذا اعتصم المخلوق من فتن الهوى بخالقه نجاه منهن خالقه. يبقى بحث أخير وبه نختم الكلام في موضوع بصائر في الفتن، وهو يتعلق بآخر مخرج من الفتنة قد يلجأ إليه المؤمن إذا ضاقت الأمور وخشي من الفتن وانسدت عليه السبل، وهو يسيب الدنيا باللي فيها ويمشي، إن هو بإيه يتمنى الموت. آخر حاجة بقى بعد كده في إيه؟ هنا نتعرض لهذه المسألة: حكم تمني الموت في الفتنة. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قالوا: يا رسول الله، وأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فهنا بيان فضيلة طول العمر إذا اقترن به إيه؟ حسن العمل، لأن هذا معناه أنه زيادة في الحسنات والقرب من الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن شداد قال: جاء ثلاثة رهط من بني عذرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيني هؤلاء؟ يعني النبي ما كان عنده ما يضيفهم، فطلب من الصحابة من يضيف هؤلاء القوم الثلاثة. قال: فقال طلحة: أنا. قال: فكانوا عندي، يعني باتوا عند طلحة وأقاموا عنده. قال: فضرب على الناس بعث، خرج بعث للجهاد، فخرج أحدهم فاستشهد، ثم ضرب بعث فخرج الثاني فيه فاستشهد. قال: وبقي الثالث حتى مات مريضا على فراشه. قال طلحة: فرأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيتهم أعرفهم بأسمائهم وسيماهم. قال: فإذا الذي مات على فراشه دخل أولهم، أول واحد فيهم سبق إلى الجنة، الثالث الذي مات على فراشه. وإذا الثاني من المستشهدين على أثره، وإذا أولهم آخرهم من حيث الرتبة. قال فدخلني من ذلك، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد عند الله أفضل من معمر يعمر في الإسلام لتهليله وتكبيره وتسبيحه وتحميده. يعني المعمر الذي يطول عمره ويحسن عمله. فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد عند الله أفضل من معمر، شخص يطول عمره يعمر في الإسلام. ما السبب؟ لأنه إذا طال عمره فإنه يشغله بإيه؟ لتهليله، قول لا إله إلا الله، وتكبيره وتسبيحه وتحميده. فمجرد هذه الأذكار جعلت الذي مات على فراشه، لأنه عاش بعد الأول والثاني اللي هما كانوا شهيدين، الاثنين استشهد، فلما امتد عمر الثاني بعد الأول، مع أن الأول استشهد وبادر استشهد أولا، لكن امتن الله على الثاني أذن بقدر من طول العمر، عمره بالإيه؟ التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، فارتفعت منزلته على الشهيد، وكلاهما شهيد. والأعجب من ذلك أن الثالث ما كان شهيدا، مات على فراشه، لكنه عاش بعد أخويه فترة عمرها أيضا بذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، فسبق الاثنين بهذا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة طول العمر، طول العمر في الإسلام وفي الطاعة. وعن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، لسه أجلك مجاش، ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا، الأول ده كان مجتهدا جدا عن أخي، ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله، هذا الذي نتعجب منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، ما بينهما منزلة أبعد مما بين السماء والأرض. هذا أيضا في نفس المعنى، وهو فضيلة طول العمر إذا عمره الإنسان بالأعمال الصالحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان لا يبادر بهذا الدعاء، لكن ده إن كان ولا بد فليقل إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهي دعوة معلقة على هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فذا مجرد تمني الموت، فما بالك بمن يستعجل الموت بالانتحار والعياذ بالله. الإنسان هذه الروح وديعة الله عنده، لا يأد له فيها ولا يملكها، وليس من حق إنسان أبدا أنه هو الذي يخرجها من الجسد بفعل من كسبه، وإنما إذا أتى الأجل واستودع الله وديعته في أي وقت يقدره فهذا هو الأمر. أما أن الإنسان يبادر بقتل نفسه والانتحار نحو ذلك، فهذا طبعا من كبائر الذنوب الخطيرة جدا، لأن إذا كان هذا شأن مجرد تمني الموت، فما بالك بمن يقتل نفسه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. فطول العمر مع الإيمان والعمل الصالح يزيد المؤمن خيرا. هذا رواه مسلم. وعند البخاري: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. يعني المؤمن شيء من اثنين، إما محسن فإذا طال عمره يزيد في إحسانه، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. والاستعتاب طلب العتبة، والعتبة هي الإيه؟ الرضا، وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنب. قال الجوهري استعتب يعني طلب أن يعتب، يقول استعتبته فاعتبني، أي استرضيته فأرضاني. ويقول الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إن يطلبوا رضا الله فلن يرضى الله عنه. فانظر إلى هذا الحديث، لا يتمنان أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. فإن قيل كيف مع هذا، يعني كيف مع فضيلة طول العمر التي ثبتت في الأحاديث ومع الأحاديث التي فيها نهي عن تمني الموت، كيف مع هذا تمنى يوسف عليه السلام الموت فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكذلك قالت مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أجاب القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال فكيف يقال إن يوسف تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل، هذا بعيد. يعني الجواب حاجة من اثنين، إما أن ذلك كان جائزا في شرعه بعكس شرعنا الذي فيه النهي عن تمني الموت، وإما أنه يجوز تمني الموت والدعاء به عند ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين. وقال القرطبي في التذكرة قال الله تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين، قال قتادة لم يتمنى الموت أحد نبي ولا غيره إلا يوسف، حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربه عز وجل فقال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل. وقيل إن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت، وهذا قول هو الراجح في المسألة، توفني مسلما يعني إذا أتى أجلي عند وفاتي توفني مسلما، مش معناها أنك تتعجل الموت. وقيل إن يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفني مسلما، هذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل. أما مريم عليه السلام فقال القرطبي رحمه الله في التذكرة وأما مريم عليه السلام فإنما تمنت الموت لوجهين، أحدهما أنها خافت أن يظن بها الشر في دينها وأن تعير فيفتنها ذلك لما حملت بالمسيح عليه السلام، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خافت أن يظن بها الشر في دينها وأن تعير فيفتنها ذلك. الوجه الثاني لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا، لأن بعض الناس سيقولون هذا كما قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فهي خشيت أن يقع قوم بسببها في الهلكة حينما ينسبونها إلى الفاحشة. الموردي زاد على هذين الوجهين وجها ثالثا فقال لأنها لم تر في قومها رشيدا ذا فراسة ينزهها من السوء، كما في تفسير الموردي. فيعني هي تمنت الموت قول ثاني حتى لا يقع بعض الناس في بسببها في البهتان والزور ورميها بالفاحشة، وذلك مهلك لهم. وقد قال الله عز وجل في حق من افترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وقال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لكن أيضا نضيف أنه قد جاءت أدلة في السنة تدل على جواز تمني الموت عند الفتن، إذا خشي الإنسان على دينه في الفتن فيجوز هنا أن يتمنى الموت. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه قال سل، قلت أي النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فالشاهد هنا قوله وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، موتوا إن استطعتم. موتوا إن استطعتم مش معناها برضو الإنسان يقتل نفسه، لكن إيه، هذا إشارة إلى أن الموت قد يكون مخرجا للمؤمن من الفتنة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرا من مباشرتها. الموت مع ما فيه من الوحشة، ووصف الله قال: فأصابتكم مصيبة الموت. يقول الشاعر: والموت إيه أعظم حادث مما يمر على الجبلة، أي العتاهية، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. ومع ذلك جعل الموت خيرا من مباشرة الفتن. وعن محمود بن لبيد مرفوعا: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به حب لقاء الله عز وجل. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، يتمنى الموت أن يكون هو داخل إيه؟ القبر. ما به حب لقاء الله عز وجل، يعني الذي يدفع إلى ذلك هو شدة البلاء وعدم صبره على البلاء، وليس شوقا إلى لقاء الله عز وجل. هذه الزيادة وهي عبارة ما به حب لقاء الله عز وجل، يشهد لها ما رواه أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. وليس به الدين، يعني لا يطلب الموت تدينا فرارا من الفتن، ولكنه يطلب الموت إيه؟ بسبب الجزع من البلاء. قال القرطبي رحمه الله: وكأن هذا إشارة إلى كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده، قد أذهبت الدين منه، أثرت على دينه وإيمانه، ومن أكثر الناس، أو قللت الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن. ولذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال القرطبي أيضا: وأما الحديث فإنما هو خبر، أن ذلك يكون لشدة ما ينزل بالناس من فساد الحال في الدين وضعفه وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به عنه من خطايا. ومما يوضح هذا المعنى ويبينه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت ويروى وإذا أدرت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومثل هذا قول عمر رضي الله عنه: اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مقصر. فما جاوز ذلك الشهر حتى قبض رضي الله تعالى عنه. يعلق الألباني رحمه الله تعالى على الحديث أن الرجل يمر قبل الرجل ويقول: يا ليتني مكانه، ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا ما به الدين إلا البلاء، إلا الاستثناء هنا إيه؟ منقطع، ما به الدين لكن به البلاء. يقول الألباني رحمه الله: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه، وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه، ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ: ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. يؤيد هذا الفهم أنه يجوز تمني الموت خوفا على الدين، لكن لا يجوز من شدة الإيه؟ الابتلاءات في الدنيا. فثبت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول إمام مالك معلقا على دعاء عمر: ولا أرى عمر دعا ما دعا به من الشهادة إلا أنه خاف التحول من الفتن. قال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يلقى الرجل فيقول له: مت إن استطعت، فيقول له لما؟ قال تموت وأنت تدري على ما تموت، خير لك من أن تموت وأنت لا تدري على ما تموت عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا رأيتم ستا فإذا كانت نفس أحدكم في يده فليرسلها، فلذلك أتمنى الموت، أخاف أن تدركني. إذا أمرت السفهاء وبيع الحكم وتهون بالدم وقطعت الأرحام وكثرت الجلاوزة، الجلاوزة شرطة مفردها الجلواز، كثرت الجلاوزة اللي هو جنود الشرطة، ونشأ نشء يتخذون القرآن مزامير. وعن عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن الرجل يتمنى الموت قال ما أرى بذلك بأسا إذ يتمنى الموت الرجل مخافة الفتنة على دينه، ولكن لا يتمنى الموت من ضربة أو فاقة أو شيء مثل هذا، يعني لا لسبب دنيوي. ثم قال عبد الرحمن تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما، وسمعته ونحن مقبلون من جنازة عبد الوهاب فقال إني لأشم ريح فتنة، إني لأدعو الله أن يسبقني بها، يعني أنا أموت قبل أن تأتي. وسمعته يقول كان لي إخوان فماتوا ودفع عنهم شر ما نرى، وبقينا بعدهم وما بقي لي أخ إلا هذا الرجل يحيى بن سعيد، وما يغبط اليوم إلا مؤمن في قبره، لا يغبط اليوم أي في الفتن إلا مؤمن في قبره. وهذا آخر ما تيسر من الكلام في قضية البصائر وقت الفتن، ومن البصيرة أن نخوض في هذا الأمر ونحن في عافية من الفتن، يعني ليس العافية مطلقة لكن هناك فتن معينة تدور دورتها وتعود من جديد، فالأفضل أننا في حال عافية من هذه الفتن أن نتبصر بها حتى إذا ما هجمت نكون مستعدين لها بتلك البصائر من هدي كتاب الله وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.